بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الوليمة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالوليمة، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب الوليمة، وهو أدب غاية في الأهمية، وهو من أهم الآداب، عدم الإسراف في الولائم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية هذا الأدب العظيم الذي نحتاج إليه في كل حياتنا، ليس فقط في ما يتعلق بالولائم، وإنما في جميع الأبواب. والإسراف في الحقيقة له آثاره السيئة، وله كما يقولون ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يبارك الله جل وعلا له في هذا العرس أو في هذه الوليمة، فإنه يكون حريصا على أن لا يقع في الإسراف. وهذه في الحقيقة هي من أكثر الأمور التي تثقل عاهل العرسان. الإسراف هو من أكبر الأمور والمعوقات التي تجعل الكاهل يثقل على الزوج. وذلك إذا استطعنا أن نلتزم هدي الإسلام في ذلك، استطعنا أن نلتزم هدي الإسلام في ذلك، وأن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن نبتعد كل البعد عن هذا الأمر الذي هو في الحقيقة يسبب كوارث ويسبب آفات تعود على المجتمع وتعود على الأسر. وذلك الاعتدال هو المطلوب في ذلك. ومما يؤسف أن نرى كثيرا من التجاوزات، من ذبح مئات الشياه وتقديمها بمحفوة بأصناف من المطاعم والمشارب والفواكه والحلوى وغير ذلك مما هو في الحقيقة إضاعة للمال وتظاهر أمام الناس بشيء يكسر قلوب الفقراء والمساكين والمشردين وهم في أمس الحاجة إلى مثل هذا الطعام. ولذلك يحسن كثير من الناس أنهم وإن ابتعدوا عن الإسراف لكن تجدهم حريصين على أنه إذا زاد طعام فإنه يوزع على الفقراء وعلى المساكين، والناس عليهم أن يخشوا غضب الله سبحانه وتعالى، لأن النعم إذا لم تشكر فإنها تزول. والله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الإسراف في الحقيقة كما ذكرت أنه منذر بخطر مدرهم. وبعض الناس ربما يتحجج يقول بأن هذا الإسراف واقع والعقوبة لم تقع، وكأنهم يستعجلون عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الاعتدال هو المطلوب. البعد عن التكاليف الزائدة في ولائم العرس مطلوب شرعا ومطلوب عرفا، وعدم تحميل الأسر ما لا تطيق مطلوب شرعا، وكل ذلك في الحقيقة يؤدي إلى الوفاق والاتفاق بين الزوجين ويبعد كثيرا من المشاكل التي ربما تقع بسبب الآثار السيئة للإسراف. كذلك أيضا من جملة ما هو متعلق بآداب الوليمة عدم اشتمال الدعوة على المنكر، فيجب على صاحب الوليمة أن لا يجعل فيها منكرات شرعية، كأن تكون مشتملة على الموسيقى الهابطة واختلاط الرجال بالنساء والرقص وتقديم المشروبات المحرمة، فكل ذلك لا يجوز بحاله من جملة المنكرات العظيمة التي لها آثارها ومفاسدها على دين الإنسان وعلى دنياه، وكل هذا يؤدي إلى الإثم الذي يتحمله صاحب الدعوة عن نفسه وعن أولئك الذين يوقعهم في الإثم. فإذن إذا اشتملت الدعوة على منكرات وجب على المدعوين عدم حضورها. كذلك أيضا من جملة الآداب تلبية الصائم للدعوة، فمن كان صائما ودعي إلى وليمة فإنه يحضر ويشهد الوليمة، ثم له أن يقعد مع القوم فيأكل ويفطر أو يدعو لهم من غير أن يأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، وحتى وإن لم يكن صائما فإنه يحضر الدعوة بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وأما عدم تلبية الدعوة فإنه قد يوغر صادر المدعو، وربما يقع في قلبه سوء بأنه لا يحترمه أو لا يقدره أو لا يقيم له وزنا لدعوته وزنا، فيدخل الشيطان في قلبه، وربما يحزنه أن لا يحضر أخاه أو ينشغل عن فرحته هذه التي هو يفرح فيها. إذن هذا أدب ينبغي أن نتأدب به، وهو بالخيار بحمد الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يجوز يقول الجمع في السفر من غير قصر للصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن حكم القصر في السفر حكم مستقل، وحكم الجمع في السفر كذلك أيضا حكم مستقل، ولما اختلفت أحكامهما ينبغي على المسلم الذي يريد أن يسافر أن يعلم وجه الارتباط والاختلاف بين القصر والجمع في السفر.
بارك الله فيكم. مثل الشيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. وعلي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي، تفضل.
حياكم إن شاء الله.
الله يحفظكم.
سؤالي بخصوص عندنا شخص كبير بيضعف في يعني في الركوع والسجود وفي صلاة القيام، يعني بيكون مرات بيصلي قاعد ومرات بيصلي جالس. هو ساعات يشوف في حد موجود ما بيحب انه يوريني، وعشان ما يقوله كبير في العمر وما قادر يقيم، بيحاول قدام الناس يصلي واقف، واذا مثلا قاعد يصلي لحاله بيحاول يعني يجلس ويصلي، يستحي انه عن الناس عشان ما تشمت فيه يقول له عجز يعني. هل هذا صحيح؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وعلي، تسمع ان شاء الله الرد.
حياك
الله. حياك الله. نعم. سؤال ابو علي فضل الشيخ. يقول شخص كبير في السن ويقول في حال الركوع والسجود يعني يسجد ويركع، لكن يقول في حال القيام في بعض الاحيان يقول يصلي جالسا، اذا يقول كان هناك احد ينظر اليه فانه يعني يقوم يصلي واقف حتى لا يقال أنه يعني كبير في السن، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وعند العجز عن القيام يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا، وبناء على ذلك فحكم هذه المسألة يعود إلى المعني بالصلاة سواء كان كبيرا في السن أو مريضا، فإن كان في الحقيقة يشق عليه ويجد مشقة وتعبا وربما لا يستطيع أن يعقل ويتدبر في الصلاة ويكون همه وشغله قدماه، فهنا يجوز له أن يصلي جالسا، وكونه يقف عند الناس هذا لا يجعل ذلك أنه غير معذور، لأنه يخاف على نفسه أن يقول أنت كبير، لكنه في الحقيقة متعب، يعني حتى لو قام سيقوم، ذلك من كان مريضا يجوز له أن يصلي واقفا مع المشقة، ولكن ليس هذا هو الأفضل، لأن المقصود من الصلاة هو الفهم والعقل لهذه الصلاة والإتيان بما هو قادر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول صلي قائما قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فمناط الحكم على القدرة وانتفاء المشقة، فإذا وجدت المشقة الخارجة عن المعتاد جاز له أن يصلي جالسا، وكونه يقوم إذا رآه الناس هذا كما ذكرت أنه ما دام أنه عاجز عن القيام أو يجد مشقة كبيرة في القيام فإنه يجوز له أن يجلس ويجوز له أن يقوم، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل همه هم الناس. هناك شباب وأقوياء وفيهم صحة لكنهم يصلون وهم قاعدين وعنده إصابة في الركبة لا يستطيع أن يقف، يحتاج إلى الجلوس، وهو قوي أصلا، لكن عجزه عن القيام، وهذا لن يخل بشبابه ولا بقوته. كذلك أيضا الذي لا يستطيع القيام في الصلاة ليس معنى ذلك أنه كبر، لا، لكن ليس بقوة الإنسان في حال شبابه كقوته في حال كبره. المقصود أن الإنسان عليه أن يجعل خوف الله سبحانه وتعالى هو مبتغاه، وهي الغاية التي يسعى إليها، ولا يجعل خشية الناس هي المقصودة. وذلك الله سبحانه وتعالى قال النبي: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال تعالى: يستخفون من الناس، يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمقصود أن الصلاة المقصود منها أداؤها على وجه يعقل فيها الإنسان ويستطيع بها أداء جميع الأركان. تبقى مسألة وهي إذا صلى وهو قادر على القيام، صلى جالسا فقد ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل. والقيام في الفريضة ركن مع القدرة عليه، ولذلك لابد أن يعلم هذا الإنسان فروق هذه المسألة حتى لا يقع في أمر يخشى عليه بطلان صلاته. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية: من داخل الدولة 600-55-16-88، من خارج الدولة 600-55-16-88، أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688.
تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ كان حصل إشكال في الآية.
نعم، في قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والله جل وعلا قال نبيه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الإنسان لا يجعل مراقبة الناس هي همه وغايته، إذ أن الناس لن ينفعوه ولن يضروه. ومتى ما أدى العبادة وهو يرجو ما عند الناس فأن هذا الأمر مردود عليه، ومتى ما كانت صلاته لغير الله سبحانه وتعالى وأراد بها غير وجه الله فإن هذه الصلاة لا تقبل حتى يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وربما ينقص أجره إذا رأى بها، وهو الشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفسره عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن الحرص على خشية الله سبحانه وتعالى وليس خشية الناس، خصوصا في الأمر المتعلق بالعبادة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. أنا عندي حد من والديني كبير سن ومريض، أسأله أول شيء عن الصيام، هل يصوم بما أنه يأخذ أدوية ضغط سكر قلب؟ ونفس حول أطباء بخصوص الكلى، على أساس أن الكلى عنده ضعيفة جدا، يعني على أساس أنه ما يغسل أو كذا، قالوا له ما تصوم. وفي نفس الوقت بالنسبة للطهارة، يعني هو أغلب الوقت يعني ثيابه ما يكون، يعني من كبر السن يعني ما يكون طاهر يعني للصلاة. فشو
بالنسبة للصيام؟ هو صيامه إذا صام يكون فيه مشقة شديدة عليه، أو ممنوع من الأطباء أصلا؟
إذا صام يا شيخ تتأثر وايد الكلى، فهم قالوا له إحنا ما نبغاها تنزل على أساس ما تدخل في مرحلة غسيل الكلى.
نعم.
نفس الشيء هو يتعب لأنه عنده أمراض في القلب وضغط وسكر، وياخذ أدوية يعني بشكل منتظم، يعني يعني يمكن تقريبا 3 مرات
في اليوم. اي واضح ان شاء الله.
جزاك نعم. بخصوص الطهارة، عفوا يا شيخ، بخصوص الطهارة، هو يعني الصلاة، احنا انا اسال عن الصلاة، هو اغلب الوقت ما يكون يعني
ان شاء الله
ما يكون يعني ملابسه ما تكون يعني فيها طهارة، يعني طهارة يعني النبي يدخل الصلاة يعني.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سالم، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. عود فضل الشيخ. لا نعم نعم. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد، تفضل.
حييك. طال عمرك. عندي 3 أسئلة للشيخ.
نعم تفضل محمد.
السؤال الاول، سمعت من فتره احد المشايخ يقول مثلا اذا انت دخلت المسجد وعلى صلاه الفريضه، ونويت في نفس الوقت ان الله يحسب لك اللي هي ركعه اللي هي سنه اللي يسمونها اللي هي دخول المسجد مع الفريضه،
تحيه المسجد.
نعم تحيه المسجد، فهاي تنكتب لك اللي هي تنكتب لك يعني تنكتب لك الاجر في السنه هذه مع الفريضه، هل هالكلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا واحد.
ان شاء الله.
والدليل بارك الله فيكم.
ان شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص الحين، انا مثلا انا من هل تبي، وكنت في راس الخيمة وصليت المغرب، سلمت 3 ركعات، وقمت صليت ركعتين اللي هي العشاء اللي هو الجمع التقديم، وصلت دبي مرة ثانية يعني الدرب تدريب، درب مثلا كان درب سالك ما في زحمة وهذا، وصلت على صلاة العشاء، فهل فعلا أنا سويت الصح يعني خلاص أنا طاح عني فرض العشاء، ولا أرد أصلي العشاء، ولا هل لازم أنا اصبر لين اذا متيقن انا برد مثلا البلاد ما اخذ برخصه اللي هي جمع التقديم؟ واضح السؤال؟
واضح ان شاء الله محمد.
السؤال الثالث طال عمرك، بخصوص اذا واحد كان في مجلس وولي البنيه موجود قدامه، سأل الاب قال له انا ابغي اتزوج بنتك، هل توافق؟ اساسا هو يتكلم عن اركان الزواج الصحيح الشرعي، نتكلم من ناحيه الشرع. الاب قال نعم وافق، البنت كانت موجودة، فسألها نفس الرجال اللي بيتزوج، قال لها ها رابوك موافق أجبتي؟ قال نعم. أنت قبلت؟ أنا كزوج نعم قبلت. عبد الله شهدت؟ نعم. خالد شهدت؟ نعم. هل الزواج هذا صحيح 100% ولا من ناحية شرعية؟ يعني خلي القانون، يعني نتكلم ناحية شرعية، هل يقع الزواج ولا ما يقع، وعلى المهار واللي متفق عليه وكل شيء الكلام هذا؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
من غير توثيق تقصد في المحكمة؟
من غير توثيق نعم، لكن الأركان هاي نفسها، ولي كان موجود سأل الولي، الشهود كانوا موجودين، لكن الزوج هو اللي باشر سأل، يعني ما كان في شيخ ولا مطوع ولا مليج
واضح
مثل ما المتعارف عليه.
واضح.
الزوج سأل الأب قال أنا بأتزوج بنتك، الأب قال أنا موافق، البنية موجود بحضور البنت، ها موافقة نعم، الريال انتهى أوكي نعم أنا أوكي، فلان شهد نعم، علان شهد نعم، على المهر المتفق عليه. السلام عليكم.
ان شاء الله.
تمام
واضح ان شاء الله محمد واضح.
شكرا
جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله الرد.
حياك
الله. حياك الله. الله يحفظك. نعم نعود الى الشيخ سؤال الرسائل النصيه. الشيخ لم نكمل الاجابه عليه. مساله انه يقول يسافر ويجمع الصلاه من غير قصر في السفر.
نعم ما يتعلق باحكام الجمع والقصر كلاهما حكمين مستقلين، فالقصر حكم مستقل عن الجمع في السفر، ولذلك قد يسافر إنسان فيقصر الصلاة ولكنه لا يجمع، وهذا واقع في النصوص الشرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام في منن صلى كل صلاة في وقتها ولكنه صلى الرباعية مقصورة، ولما ذهب إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر فصلى ركعتين، ولما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء 3 ركعات و2 ركعتين. إذن كلاهما حكم مستقل، ولذلك إن أخذنا بأحد الحكمين وتركنا الآخر لا حرج. يعني لو إنسان سافر وصلى 4 ركعات الظهر ثم جمع العصر وصلها 4 ركعات يجوز، فيجوز أن يصلي يجمع ويتم الصلاة، والعكس كذلك أيضا يجوز أن يصلي في السفر كل صلاة في وقتها ولا يجمع، فيصلي الظهر 2 ركعات في وقتها ويصلي العصر 2 ركعات في وقتها ويصلي المغرب 3 في وقتها ويصلي العشاء 2 ركعات في وقتها. إذن ليس هناك ارتباط بين الحكمين، ولكن هناك ما هو أفضل في حال وفي حال لا يكون هو الأفضل، أي أفضل في حال يكون فيه الجمع وأفضل في حال لا يكون فيه القصر، وذلك على النحو التالي: ما دمت مسافرا فالسنة في المسافر أن يقصر الرباعية، ما دمت مسافر من أول السفر إلى آخر السفر فكل صلاة رباعية تصليها 2 ركعات، ما دمت تصليها لوحدك أو كنت إماما وأنت مسافر ففي هذه الحال تصلي 2 ركعات. أما الجمع فالجمع مختلف، فالجمع أفضل عند السير وعند وجود الحاجة، فإذا كنت تتنقل تركب المطار ثم تنزل تركب القطار وتتنقل بالسيارة فالأفضل ها هنا هو الجمع، وكذلك إذا كنت محتاج تذهب إلى قضاء حاجة وتتأخر وربما يصعب عليك أن تصلي إذا وصلت أو يصعب عليك أن تصلي إذا رجعت فتجمع وأنت في موضعك، أو تذهب إلى المكان وهناك تجمع. إذن ففي حال وجود الحاجة إلى الجمع فالجمع أفضل، وعند التنقل الجمع أفضل، ولكن عند الاستقرار الأفضل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع. فذهبت وسافرت بقيت، افترض ذهبت إلى دولة لغرض العلاج ولكنك موجود في محلك الذي أنت فيه في غرفتك مثلا في المستشفى أو في فندقك، ستصلي كل صلاة في وقتها، ولكن كل صلاة تصليها وهي ماذا؟ وهي مقصورة الرباعية إذا كنت ما دمت مسافرا إلى أن ترجع، وقلنا الجمع عند وجود الحاجة أو عندما تتنقل، ولو أن إنسانا جمع بينهما بين الصلاتين فإنه ما دام مسافرا فلا حرج عليه. إذن الأخ السائل سأل قال يصلي الرباعية، يصلي الصلاة تامة في السفر وهذا جائز ولكن خلاف الأفضل، فالأفضل أن تصلي 2 ركعات في الرباعية ما دمت مسافرا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سالم يقول والدي كبير في السن ومريض فيسأل عن الصوم والصلاة. يقول بالنسبة للصوم أنه يأخذ أدوية ويقول الأطباء نصحوه بعدم الصوم حتى لا تتعب الكلى عنده فيضطر إلى الغسيل. فيقول هل يفطر في رمضان؟ وبالنسبة للصلاة يقول أنه يعني ملابسه ليست طاهرة في هذه الحالة، يقول هل عليه أن يصلي؟
أما ما يتعلق بالصيام فإن مثل هذا المريض ومن هذه حالته لا يصوم، لأن الصيام في هذه الحال يزيده مرضا ويسبب له مضاعفات، كما أنه يتعالج بأدوية منتظمة، فلا يصلح الصيام لمثل هذا. وإن كان مثل هذا الوضع مستمر عليه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن مثل هذا المرض مرض دائم. فإذن نقول له أفطر، وحينما تفطر فأنت لا ينقص أجرك عن أجر الصائم، بل تنال بإذن الله سبحانه وتعالى أجر من صام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن فتفطر إن شاء الله وتطعم عن كل يوم مسكينا. وأما ما يتعلق بالطهارة فإن كانت النجاسة دائمة عليك، بمعنى أو لا تستطيع التحكم بالنجاسة، فتأخذ حكم سلس البول، وتأخذ كذلك أيضا حكم المستحاضة، فتصلي بوضوئك ما شئت من الصلوات، فإذا انقضى وقت هذه الصلاة ودخلت في وقت الصلاة التي تليها ولم تحدث ناقضا غير هذا الذي بك، فإنه في هذه الحال تعيد الوضوء استحبابا، تعيد الوضوء استحبابا لوقت الصلاة التي تليها. فإذا توضأت جاز لك أن تصلي بهذا الوضوء كل الصلوات من فريضة ونافلة إلى أن يخرج وقت هذه الصلاة، وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أنه يعني سمع أنه إذا دخل المسجد مثلا في الفريضة ونوى أيضا تحية المسجد مع الفريضة، هل يكتب يقول له في هذه الحال أجر تحية المسجد؟
لا يحتاج الأمر إلى نية، لأن المسجد يحيى بالنافلة ويحيى بالفريضة، وكونه يحيي المسجد بالفريضة لا شك أن هذا أعظم من أن يحييه بالنافلة. يحيي المسجد بالنافلة إذا دخل وأراد الجلوس، أما إذا دخل المسجد وأراد الصلاة صلاة الفريضة فإن هذه الصلاة هي تحية المسجد، ولذلك لا يصلي الفريضة ثم يأتي بعد ذلك يقول أصلي تحية المسجد، لا، هذا الفعل لا يتوافق مع السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد فيصلي كل الصلوات، ولكن الداخل عندما دخل وجلس سأله النبي صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن الركعتين هما لمن أراد الجلوس، أما من دخل المسجد فصلى الفريضة وصلى النوافل فإنه في هذه الحال، وصلى الراتب مثلا، فإنه في هذه الحال لا يرجع فيصلي تحية المسجد، لأنه قد حيى المسجد بما هو من قبيل الفرائض أو الرواتب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا من أسكن في دبي، ويقول كنت في رأس الخيمة، فيقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يقول اتجهت باتجاه إلى دبي. بيتي. وصلت يقول إلى المنزل قبل صلاة العشاء أو في أثناء صلاة العشاء، هل أعيدها مرة أخرى؟
من صلى الصلاة على وجه صحيح وأدى ما أمر به شرعا فإن ذمته تبرأ ولا يطلب منه الإعادة، وهذه قاعدة شرعية أن من أدى ما هو مطلوب منه شرعا برئت ذمته. وأنت قد أديت الفريضة في حال سفرك فبرئت ذمتك، ولا يجب عليك أن تصلي هذه الصلاة ما دمت صليتها إلا في حالة واحدة، إذا دخلت المسجد، أي إذا كنت في المسجد فإنك تصلي مع الناس ولا تجلس تقول أنا صليت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلم يصلي معه رجلان، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا ترتعد فرائصهما خوفا، فقال لهما ألستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. وهذا هو الشاهد، يعني صلينا الفريضة في رحالنا أي أدينا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، أي تقع لكما نافلة، لأن أما الفريضة فإنها وقعت وبرئت ذمتهم من الفريضة، فهذه الصلاة يصلونها نافلة، وهذا يدل على صحة صلاة المسافر فيما لو صلاها وأتى إلى الحضر، فإن صلاته حينئذ صحيحة ولا يطلب منه الإعادة وبرئت منه ذمة هذه الصلاة. ولكن يجب عليه أو يصلي مع الناس إذا دخل المسجد، وذلك مراعاة لدفع التهمة عن الإنسان، الناس يصلون وهو جالس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجلين إلى أنهما إذا أتيا مسجد الجماعة فيصليا، وتعتبر هذه الصلاة نافلة لهم لا فريضة، لأن الفريضة قد أدوها في الرحل أي في السفر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو محمد، فضل الشيخ يقول إذا كنت يقول جالس في مجلس مع وجود يقول الولي أب الزوجة، ومع وجود الزوجة البنت، ومع وجود شهود مثلا، يعني قلت للأب أنا أريد الزواج من ابنتك، فسألها قالت موافقة، ثم قال الأب مثلا للزوج زوجتك ابنتي، فقال الزوج قبلت، في هذه الحالة يقول من الناحية الشرعية هل يصح الزواج؟
هل أدري هل هو قال زوجتك، لأنه إنما عرض في سؤاله فقط قضية الموافقة، ما أدري لو سمعنا مرة ثانية بيقول بيعدل في السؤال. الموافقة لا
على على على
لا على نجيب على سؤال، لا نجيبه فقط على سؤالي، على سؤالي فقط. الموافقة لا تعتبر إيجابا ولا قبولا، الموافقة تنزل منزلة الخطبة، كأنك تقول خطبت ابنتك ويقول قبلت هذه الخطبة، يعني الموافقة على الزواج ليست إيجابا ولا قبولا، و النكاح لا يقع إلا بالإيجاب والقبول. وقول الزوج مثلا هل توافق على تزويج ابنتك، ويقول نعم أوافق على تزويجي، وربما يكون الشهود موجود، يعني الشهود حضور، فلهذا لا يعد نكاحا حتى يتضمن الإيجاب والقبول. إذن مجرد الموافقة لا تعد نكاحا حتى تتضمن الإجابة الصريح والقبول الصريح. لذلك حتى في كثير من أنظمة المحاكم الموافقة على الزواج لا تعد توكيلا، يعني لو كتب رجل قال أوافق على زواج ابنتي من فلانة، يقول هذا لا يعد توكيلا حتى يصرح أني أنا أوكل فلان في تزويج ابنتي، وذلك من باب الاحتياط للفروج. فالمسألة ليست مسألة سهلة، وذلك حصر العلماء هذه المسائل بألفاظ تكون دالة على التزويج. أما إذا كان اللفظ غير دال على التزويج فإن التزويج لا يقع حتى يكون صريحا أو لفظ يدل عليه. وأما مجرد الموافقة فالموافقة هي منزلة منزلة الخطبة في النكاح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يا شيخ، سؤالي سؤال واحد عن صلاة الجنازة.
نعم.
هل شيخ إذا الواحد مثلا ما حصل مجال، يعني مرات تصير تسمع مثلا يك في رسائل أن في صلاة جنازة في مسجد معين، فأنت مثلا ما يكون عندك مجال ولا وقت ولا ما تقدر تروح تصلي تحضر صلاة الجماعة في الجنازة، هل جائز أن الواحد يصلي منفردا صلاة الجنازة في البيت، وتكون عنده عادة مثلا يكون حريص على هالشيء كل ما في مثلا جنازة، إذا ما قدر يروح بظرف معين وبعيد عنه فمن باب أنه يبغى يكسب أجر ينوي أنه مثلا صاحب اللي توفى فلان لو ما يعرف اسمه، هل يصير أنه يصلي مثلا ما يفوتها يصلي بروحه مثلا إذا حصل مجال منفردا سواء في البيت أو يعني، هل هذه من يتوافق مع السنة، هل هذا جائز يعني؟
كيف يصلي محمد؟ محمد
لا لازم يعني الجنازة يحضر
كأنها صلاة غائب يعني
يصلي؟
نعم يعني هل يحرص شيخ على صلاة الغائب دائما إنه إذا ما يحصل مجال بس يكون حريص، هل هذا يعني هذا شيء طيب يعني إنه يكتب أجر ما يفوت الأجر
يعني يصلي لوحده في المنزل يعني صلاة غائب؟
نعم.
هذا السؤال.
نعم. هو صلاة غائب يعتبر، نعم صلاة غائب، بس إنه يكون حريص عليه باستمرار يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الرد. نعم، ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام عبد الله.
عندنا عامله منزليه جديده تو صار لها تقريبا شهر، اليوم طلبت ان يعني نسمح لها مره في الشهر تروح الكنيسه. احنا سمحنا لها طبعا، ولكن هي لانها جديده فبعدها ما تعلمت يعني بروحها تروح أو شيء، فهل إذا وصلتها في شيء علي يعني ولا مسموح؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب. نعود إلى الشيخ، له سؤال أبو محمد، يسأل عن صلاة الجنازة، يقول مثلا تأتيني الرسائل عبر يعني وسائل التواصل أن هناك جنازة مثلا في المسجد الفلاني، ويقول لا أجد وقت أن أذهب إلى المسجد في كل جنازة، فيقول هل يجوز باستمرار وتكون عادة لي دائما عندما تصلني هذه الرسائل أن أصلي صلاة الغائب على هذا الميت، وإن لم أعرف هذا الميت ولا أعرف اسمه ولا يعني إنما مجرد وصلتني رسالة فأقوم وأصلي عليه صلاة الغائب في المنزل لوحدي؟
في الحقيقة سؤال الأخ السائل ينطوي على بعض الأمور التي لا بد أن نهتم بتحقيقها، وهي مسائل مهمة جدا في كيفية تعامل الإنسان مع الفضائل الشرعية. الفضائل الشرعية، وربما تطرقنا إلى شيء من الحديث عن هذه النقطة في حلقة سابقة. الأحكام الشرعية التي وردت في ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى كثير منها رتب بعضها عليه فضائل كثيرة، وفي بعضها رتبت عليه الأفضلية، فأيهما أفضل، ذكر الأجر أم ذكر أن هذا العمل هو أفضل؟ ولذلك بعض الناس يدقق على الأجور المترتبة على الفضائل ويبني عليها أنها أفضل من غيرها، وربما هذا الذي أوقع بعض الناس في هذه المسألة. صلاة الجنازة فيها فضل عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، ما القيراطان؟ قال: مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم يناله الإنسان، والصلاة على الميت هو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وإذا ذكر وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. إذن الفضل، نعم هناك ورد فضل عظيم في الصلاة على الميت وفي اتباع جنازته، ولكن هذا الفضل، وأيضا حديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم اتبع جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفضل في أن هذه الأمور لو اجتمعت في قلب المسلم في يوم دخل الجنة. إذن كون الإنسان يحرص على حضور الجنازة واتباع، وهذا أمر طيب ويؤجر عليه، ولكن ليس هذا هو الأفضل في كل شيء. قيام الإنسان بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من عمله هذا أفضل، كون الإنسان الذي يؤدي عمله ويبقى فيه أفضل من أن يذهب إلى الجنازة. صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من أن تذهب إلى اتباع الجنازة وتصلي الصلاة في المسجد، كون الإنسان يؤدي ما هو لازم عليه. فالعالم يقوم بتعليم الناس أفضل لهم أن يذهب يتبع الجنازة ويحضرها، إن استطاع الإنسان أن يحضر فحضوره طيب، لكن قيام الإنسان بما هو ملزوم به شرعا أو بما هو مطلوب له هذا أفضل من مجرد أن يذهب يصلي على الجنازة. ليس في ذلك تهوين في هذا الفضل، لا بالعكس، الذي يستطيع يحرص، نعم يذهب ويصلي، ولكن لو أن كل الناس ذهبوا ليصلوا على الجنازة ما وسع المسجد لأولئك، ولتعطلت طرق السير المؤدية إلى المسجد، ولشق على الناس أداء كثير من الواجبات. وذلك هي من جملة فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذه الصلاة، حتى نرجع إلى جواب الأخ السائل، المقصود منها هو الدعاء، الدعاء للميت. صلاة الجنازة هي صلاة يراد بها الدعاء للميت، فكل ما هو مطلوب لأجل هذه الصلاة هو الدعاء. ولذلك يتساهل بعض، لذلك ليس فيها سجود وليس فيها ركوع، هي قراءة الفاتحة والصلاة النبي سلم، وها كل هذا هو في الحقيقة، أصلا في الحقيقة هو مقدمات الثناء على الله سبحانه وتعالى للدعاء. ثم بعد ذلك في الركعة في بعد التكبيرة الثالثة يشرع في الدعاء، فذلك ما حاجته أن يفعل مثل هذه البدعة التي لم ترد أصلا عن أحد من الصحابة، ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على الأمة، فيحدث حدثا لكي يدرك هذا الفضل الذي هو في الحقيقة لمن حضر الجنازة في موضعها وليس في كل بقعة. ولا لو كان هذا الفهم لأصبح كل طوال الوقت وهو يصلي، إنه لا ما من وقت إلا وفيه مسلم، يعني إذا ما كانت الجنازة عنده فليبقى طول الوقت وهو يكبر هذه التكبيرات الأربع ويسلم. هذا فعل شنيع في الحقيقة، لو فعل، ومخالفة عظيمة للسنة وإحداث في الدين، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، وهي في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. النجاشي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة عليه، فلو أمر إمام المسلمين وأمر الحاكم بالصلاة على أحد من الناس فنصلي حينئذ صلاة الغائب اقتداء
أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. أما أن نصلي هكذا في كل وقت نصلي على كل جنازة علمناها فهذا إحداث في الدين وأمر شنيع لم يكن عليه عمل المسلمين. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.